الإمام البخاري رحمه الله حدثنا
بعد الحمد لله
وسلم عن مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي وقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها النعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه
ثم قال طيب
ما قال لا من شيء لم أراه إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وأوحي إلي أنكم تستمعون في القبور قريبا من فتنة الدجال أما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا فيقال من صالحا علمنا أنك موقن وأما المنافق أو المكتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما تلاحظون الشاهد من ذكر الإمام البخاري أنه واضح في قوله فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما تعرفون في كتاب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم قوله قول الحديث قال فاسمع فيقول محمد أي المسؤول في الخبر جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا به. وهذا الحديث هذا الحديث قبل أن نتكلم في معانيه فيه لطيفة إسنادية أو لطائف إسنادية. فهشام بن عروة هو هشام بن عروة بن الزبير يروي عن زوجه وابنة عمه فاطمة بنت المنذر وكلاهما يروي عن جدتهما وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأسماء تروي عن أختها عائشة رضي الله تعالى عنها أو تذكر الحادثة التي حصلت وسألت فيها عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في مواطن متعددة صحيحة. ذكره في كتاب العلم وتلاحظون يعني استنباطات الإمام البخاري من تراجمه ويذكر في كل حديث ما يناسب الترجمة وما يناسب الباب. فذكره في كتاب العلم تحت باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. انظر استنباطه من هذا الحديث لما قالت فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قال برأسها قال برأسها النعم. فأخذ البخاري منه أنه يمكن أن تكون الفتيا بإماءة رأس أو إشارة بيد أو نحو ذلك من الأمور. فكأن الإنسان لو سئل بسؤال وهو إما أن يكون مشغولا أو لا يستطيع أن يفتيه بلسانه أو نحو ذلك أن يشير إليه بما يفهم المسؤول من إشارة فتغنيه عن الإجابة. فهذه يعني لطيفة وفائدة. ذكره الإمام أيضا البخاري في الوضوء في كتاب باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، لأن في الحديث ولم يذكر هنا أن أسماء رضي الله تعالى عنها لما رأت وكان الكسوف، وأطلق عليه هنا الكسوف، والكسوف للقمر والكسوف للشمس، ويجوز إطلاق هذه على سلك يعني، فكان هذا في صلاة الظهر أو وقت الظهيرة وقد أظلمت الدنيا، فأسماء خافت فغشي عليها رضي الله تعالى عنها، ثم قامت وتوضأت أو لم تتوضأ في هذا الأمر. فأخذ منه البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، لأن الغشي المثقل وهو فقدان العقل يوجب الوضوء إجماعا كما ذكر غير واحد من أهل العلم، المثقل الذي يغيب الإنسان نهائيا. أما مجرد يعني الغشي الخفيف فإنه لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء. ذكره أيضا في الجمعة في من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد أما بعد، وذكره في الكسوف في صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. فتلاحظون وأظن ذكره أيضا في الخبر، فيذكر هذا الحديث في كل باب بما يناسبه، وذكره هنا مختصرا وفي بعض الروايات ما هو أطول مما هو هنا. يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة وهو ابن عروة بن الزبير كما مر، عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة هي امرأته وابنة عمه أيضا بنت المنذر، وعن أسماء بنت أبي بكر وهي جدة فاطمة وجدة هشام لأبويهما رضي الله تعالى عنهما، أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، يعني الأمر رهيب والأمر فيه ما يزعج، يعني لما رأت من استراب الناس قالت ما للناس، قالت فأشارت أي عائشة بيدها نحو السماء وهي تصلي، فقالت سبحان الله، فقلت آية، قالت برأسها النعم، وجاء في الكتاب العلم بزيادة فقمت حتى علاني الغشي، لما رأت الهول هذه أصابها نوع من الإغماء، فجعلت أصب على رأس الماء، هذا تقوله أسماء. ولذلك ذكره البخاري في كتاب الوضوء، وأن الغشي الخفيف لا يوجب تجديد الوضوء ولا ينقض الوضوء. قالت برأسها النعم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله لما انصرف من الصلاة وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا. الله أكبر الله أكبر. ما من شيء لم أره، وهذا عموم، ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، أنه رأى النار فرجع القهقرة صلى الله عليه وسلم حتى كاد الناس أن يقتربوا من رجوعه صلى الله عليه وسلم، ورأى الجنة حتى كاد أن يقتطف من عنقود منها عليه الصلاة والسلام، ورأى أهوالا كثيرة في ذلك الموقف العظيم. وهذه آية من آيات الله عز وجل يريها عباده وخلقه. قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار. الله أكبر. حتى الجنة والنار رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه أمامه عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا لا يأتي بعض الماديين ومن يسمون بالعقلانيين كيف يراه والصحابة لم يروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه الناس، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في مثل هذه الأمور بتأويل ولا يعني مماحلات عقلية أو غير ذلك، أو تأويل بأنه رآه بقلبه أو رآه بمعنى علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الجنة والنار قبل هذا المقام، فهذا أمر خاص بهذا المقام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يتناول أن يقتطف يعني من عنقودا من العنب الذي رآه عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وهنا ذكره في كتاب المقابر في باب إنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأشار إلى فتنة الدجال وهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وكان دائما يذكرها، وذكر أيضا فتنة القبور. قال فأما المؤمن أو المسلم قال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، الراوي عن أسماء هي فاطمة، فتقول لا أدري هل قالت المؤمن أو قالت المسلم. وهذا فيه دقة الرواة في اختيار العبارات حتى التي تحمل معنى واحدا أو قريبا من المعنى، فكانوا يتحرون الدقة في العبارة وينقلونها كما سمعوها، وما شكوا فيه ذكروا هذا الشك. قالت لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات. هذا هو الشاهد، يقول المقبور حينما يأتيه يفتن في قبره ويأتيه الملكان، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. هذا كما تقدم هو الشاهد من ذكر الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالإجابة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم هي المنجية عند الله سبحانه وتعالى. قال فأجبناه وآمنا، فيقال وهذه ثمن الإجابة لم صالحا لم صالحا علمنا أنك موقن علمنا أنك موقن. وظهرت هذه هذا العلم بعد هذا الابتلاء والامتحان في القبر، ويعني المؤمن يثبته الله عز وجل في ذلك الموقف، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن ذلك التثبيت التثبيت في السؤال سؤال الملكين يوم في القبر. وقد جاء في رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه أحيانا أسئلة عمر رضي الله تعالى عنها فيها من الغرابة ما فيها، قال يا رسول الله عقولنا التي معنا الآن تعود إلينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رضي الله تعالى عنه وارضاه ففي فيه الحجر، يعني الملك ما دام عقلي لمعي الآن فالجواب جاهز ما علي منه، ففي فيه الحجر. يعني هذه عبارة فيها نوع من يعني شيء من يعني التأدب مع ملائكة الله عز وجل، لكن هذا يدل على إذا صح الخبر على يعني تأثر وانفعال عمر رضي الله تعالى عنه. قال ما دام أن عقلي لمعي الآن أنه سيكون معي في ذلك المقام فيعني الجواب جاهز ولله الحمد. قال وأما المنافق صلى الله عليه وسلم أو المرتاب وهو الذي يلقن ويعرف الآن ويقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه في تلك الساعة يقول لا أدري أي ذلك. قالت أسمع، هل قالت المنافق أو قالت المرتاب؟ والنتيجة واحدة، فالمرتاب هو المنافق والمنافق هو المرتاب. لا أدري أي ذلك. قالت أسمع فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فصل الله العافية والسلام أني أردد ما يقول الناس. هذا الحديث الحقيقة فيه من الفوائد الأشياء الكثيرة، ولا ندخل في التفصيلات التي ذكرت في أبواب الكسوف ولا في أبواب العلم ولا في الأبواب التي ذكر البخاري رحمه الله تعالى، لكن نقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهنا فيما يتعلق بهذا الباب. منها أولا المبادرة إلى فعل الطاعة والصلاة عند رؤية الآيات والاضطراب في الناس. لذلك أسمع لما رأت رضي الله تعالى عنه لما رأت اضطراب الناس ورأت من الأمور المهولة ولم تنسلف، ويبدو أن الكسوف أو الكسوف في أول أمره، سألت أختها عائشة رضي الله تعالى عنهما وإذا بها تصلي والناس يصلون، فهرعوا إلى الصلاة كما هو معروف في هذا الأمر. الأمر الثاني أن سبيل النجاة هو الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبيل النجاة من كل أمر مهول هو الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا نلاحظ أن المنجي في فتنة القبر هو إجابة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة له. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك ناسب أن يذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر شرع الصلاة، والصلاة الكسوف هي من هذا القبيل، وهي ظاهرة الدلالة في هذا المقام. فيه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رأى كل شيء أمامه عليه الصلاة والسلام لم يرأه قبل، رأى الجنة والنار، ورأى أهوال ذلك اليوم. والله المستعان. فيه أيضا إثبات فتنة القبر، وهذا نص صريح في هذه المسألة، وسؤال الملكين. إن كان البخاري اختصر الحديث هنا اختصارا ظاهرا لأنه بنى على ما سبق أن ذكره من تفصيل في أماكن أخرى. فيه أيضا إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، ولذلك رأىهما النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين عليه الصلاة والسلام، فهي موجودة الآن. وهذا فيه رد على بعض المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إنها لم تخلق بعد، وإن وجودها الآن إنه من العبث، فتعالى الله عما يقولون. فيه أيضا، وهي نقطة مهمة، درجة اليقين ومنزلة درجة اليقين، والشاهد من ذلك حينما قال: فيقال من صالحا علمنا أنك موقن، أنه كان موقنا بما يقوله من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المثبت عند الفتن والاضطرابات هو اليقين الراسخ. وهذا اليقين هو المثبت عند الفتن، سواء كانت فتن الدنيا أو فتن البرزخ والقبر أو فتن يوم القيامة، نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات. أيضا يستفاد من هذا الحديث، ومما يمكن أن يستفاد منه، تحريم التقليد من غير برهان ولا دليل. والشاهد من ذلك في قول المرتاب، قول المنافق: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا مقلد لا يفقه ما يقول، ويقول كما يقول الناس من غير وعي ومن غير فهم ومن غير إدراك لما يقول. فلا بد أن يكون الإنسان عالما بما يقول، موقنا بما يقول، يعرف معناه، وإذا كان جاهلا يسأل ويتعلم ويعلم حتى يعبد الله على يقين، لا مجرد التقليد والمتابعة للناس كالبهيمة يقول ما يقوله الناس من غير يقين ومن غير فهم ومن غير إدراك لما يقوله، خاصة فيما يتعلق بأصول الدين والقضايا الإيمان الأساسية. فيه أيضا يمكن أن نستفاد من ما ذكر هنا جواز الإشارة بالصلاة والحركة اليسيرة، فهي إشارة للسماء وأومأت برأسها النعم، وهذه الحركة اليسيرة في الصلاة يعني لا تبطل الصلاة ولا تقل بالصلاة، وهذا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، وفعلها هنا يقتدى بها في مثل هذا المقام. في فائدة لغوية، والأخ خالد يمكن من نستفيد منها في هذا الجانب، في قولها أنه قال برأسها النعم، قالت برأسها النعم، ففيه أنه يطلق القول على الفعل، يطلق القول على الفعل. وشاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التيمم: إنما يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض. فالقول باللسان والقول بالفعل أيضا يطلق عليه القول. هذا ما ظهر لي من تأمل في هذا الحديث، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الخبر، ويوم نلقى الله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل المباركة